بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون عن دينهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: احذروا مع تقطيع أهل الأعراف برجال من صناديق المشركين وقادتهم يعرفونهم بالنادي بسيماهم، ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون، أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني أصحاب الأعراف، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس: قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم الآية؟ قال: فلما قالوا لهم: الذي قضى الله أن يقولوا، يعني أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار، قال الله تعالى: لأن التكفل والأموال، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم فقصرت فيهم حسناتهم عن الجنة وقصرت فيهم سيئاتهم عن النار، فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم، فلما قضى الله بين العباد أذن لهم بطلب الشفاعة، فأتوا آدم فقالوا: يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك، فقال: هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه وظلمه وسجدت له الملائكة غيري فيقولون لا، فيقول: ما علمت منه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا بابني إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول: هل تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون من أحد أحرقه قومه بالنار بالله غيري؟ فيقولون لا، فيقول: ما علمت منه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا
ابن موسى.
ايتوا ابن موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: اشفع لنا عند ربك، فيقول: هل تعلمون من احد كلمه الله تكليما وقربه نجيا غيري؟ فيقولون لا، فيقول: ما علمت منه، ما استطيع ان اشفع لكم، ولكن ائتوا عيسى، فيأتونه عليه السلام فيقولون له: اشفع لنا عند ربك، فيقول: هل تعلمون احد خلقه الله من غير اب غيري؟ فيقولون لا، فيقول هل تعلمون من أحد كان يدرك الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون لا، فيقول: أنا حبيب نفسي، ما علمت منهم، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتوني، فأضرب يدي على صدري ثم أقول: أنا لها، ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش، فآتي ربي عز وجل فيفتح لي من السماء ما لم يسمع السامعون بمثله قط، ثم أسجد فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل ضعفك واشفع تشفع، فأرفع رأسي ثم أثني على ربي عز وجل، ثم أخف ساجدا فيقال لي: ارفع رأسك وسل ضعفك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: ربي أمتي، فيقول: هم لك، فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا قبضني بذلك المقام، وهو المقام المحمود، فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم، فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان، حافته قطه مكلل باللؤلؤ، تراه المسك وحصبه الياقوت، فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة، فيطيرون كأنهم كواكب الذرية ويبقى في صدورهم شامات ليض يعرفون بها يقال مساكين أهل الجنة.
نعم.
قال تعالى ونادى أصحاب النار
فدل هذا على أن خاتمة أصحاب الأعراف أنهم إلى الجنة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فدل هذا على أن عاقبتهم إلى الجنة بعد وقوفهم هذا الوقت نهايتهم هي الجنة. نعم. وهذا الحديث حديث الشفاعة هذا أصل في الصحيحين مشهور، لكن هذه الألفاظ تحتاج إلى تحقيق في بعضها، لكن أصل هذا الحديث في الصحيحين معروف. نعم. هم ايه؟ نعم. نعم.
ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان ابيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا وما كانوا باياتنا يجحدون. يخبر تعالى عن بدع اهل النار وسؤالهم اهل الجنه بشرابهم وطعامهم وانهم لا يجابون الى ذلك. قال السدي ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان ابيضوا علينا من الماء او مما رزقهم الله، يعني الطعام. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الايه قال ينادي الرجل اباه او اخاه فيقول له قد احترقت فاهدوا علي من الماء، فيقال لهم اجيبوهم فيقولون ان الله حرمهما على الكافرين. وروي من وجه اخر عن سعيد عن ابن عباس
وذلك لأن هذا الطعام والشراب والشيء الذي يحصل به نعيم أو سد حاجة في الآخرة إنما يكون مكافأة لمن أطاع الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فيمنع منه الكافر، وإنما إذا استغيثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يقطع أمعاءهم. وأما في الدنيا فكانوا يرزقون لأن هذا موجب الربوبية، ولمزيد إقامة الحجة عليهم وقطع المعذرة، ففرق بين الدنيا والآخرة. فالله عز وجل في الدنيا رزق بهذا بموجب ربوبيته سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها، ثم هذا ابتلاء وامتحان واختبار ومزيد إعذار بالنسبة للكافر، ألم أطعمك، ألم أرزقك، ألم أنعم عليك، ثم مع ذلك كفر وجحد. أما في الآخرة فالآخرة دار جزاء، جنة ونار. أما الجنة ففيها من صنوف النعيم لأهل الطاعة، وأما النار ففيها من صنوف العذاب لمن أعرض عن طاعته سبحانه وتعالى ودينه وشرعه. فلهذا لا يعطون شيئا من هذا، لا من الطعام ولا من الشراب. وأما الطعام فطعام مخصوص، وأما الشراب فشرب مخصوص، هو شراب عذاب وطعام عذاب. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن الله حرمهما على الكافرين، يعني طعام الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مصر بن علي قال أخبرنا موسى بن المغيرة قال حدثنا أبو موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صدقتي الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أبيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقال أيضا حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال لما مرض أبو طالب قالوا له لو أرسلت إلى ابن أبيك هذا فيرسل إليك بعقول من الجنة لعله أن يشفيك به. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن الله حرمهما على الكافرين. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتبرونه في الدنيا بصفاتهم الزينة.
طبعا هذا على وجه الاستهزاء والسخرية، لو أرسلت إلى ابن أخيك فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعنه أن يشفيك به. نعم، فهذا على وجه الاستهزاء والسخرية، والحديث ضعيف. نعم نعم ليه؟ نعم، يقول لو أرسلت إلى ابن أخيك فيرسل إليك بعنقود من جن لعله أن يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إن الله حرمهما على الكافرين. لا، رسول المشركين. نعم، وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم وقف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهما ولعبا، واغتراهم للدنيا وزينتها وزخرفها عما امروا به من العمل من العمل لدار الاخره. قوله فاليوم ننساهم كما ماتوا لقاء يومهم هذا.
فهذا هو العمل، لماذا حرمهم الله على الكافرين؟ من هم؟ لماذا؟ قال سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، هذا بسبب. فدل هذا على أن الجزاء يكون بسبب، وأن العذاب يكون بسبب، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بسبب يستحق العبد ذلك، وهذا موجب عدله سبحانه وتعالى. ولهذا لم ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم النار لما بقي في النار فضل، وإنما وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض. أما الجنة فالله سبحانه وتعالى أنشأ لها خلقا آخر، وهؤلاء قوم خلقهم الله ثم أدخلهم الجنة. ليه؟ لأن هذا محض فضل، فلا يقال لما، فلا يقال لما. نعم، أما المكلفون فلم يدخلهم الله عز وجل أيضا الجنة إلا بما عندهم من إيمان، زاد ذلك أو نقص، لكن لا بد من حصول الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمن خضع للتكليف فلا يدخل الجنة إلا إذا أتى بالشرط، إلا إذا أتى أوجب الله ذلك سبحانه وتعالى على نفسه. والله عز وجل كلف العباد وجعل للجنة شرطا وعملا، من أتى به يدخل الجنة. ما يقال إن الله سبحانه وتعالى قد يدخل كافرا الجنة ونقول هذا فضله سبحانه وتعالى، لا، لأن الله عز وجل حرم ذلك على الكافرين. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا لا يتلافى مع قاعدة الفضل والرحمة، لأن قاعدة الفضل والرحمة مسببة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أما من ينشئهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ما خضعوا للتكليف، إنما قوم أنشأهم الله عز وجل وادخلهم الجنة بمحض منه وفضل. أما من كلف فكان كافرا أو منافقا، هل يتصور أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بفضله ورحمته وتجاوز عن كفره؟ هذا لا. ولا كذلك يدخل الله سبحانه وتعالى مؤمنا قد أتى بالشرط يدخله النار ويخلد فيها، فإن الله سبحانه وتعالى أبى برحمته عز وجل أن يؤبد هذا المؤمن، لأنه جعل شرعا وسنة شرعية لا يخلف الله سبحانه وتعالى فيها سنته، سواء في أهل الإثابة أو في أهل العقوبة. لكن الله عز وجل قد يمن على العبد العاصي الذي عنده الإيمان وعنده التوحيد، قد يمن عليه فلا يدخل النار أصالة. أما إذا دخل النار فإنه يخلد، فلا يخلد في النار إلا نفس كافرة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا شرع سبحانه وتعالى، لا نقول كما تقول المعتزلة بوجوب ذلك، بوجوب أن يدخل الجنة من عمل الصالح، وبوجوب أن يدخل النار من عمل الطالح. نقول في النار قد يغفر الله عز وجل له ولا يدخله، ولهذا هم يوجبون على الله عز وجل إدخال هؤلاء النار لأنهم كفار، اتفقت الخوارج المعتزلة على الحكم الأخروي. فإذا مات على ذلك فليس الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يدخله تحت المشيئة، وإذا دخل النار أن يخرج منها، ليس له ذلك. أهل السنة والجماعة لا، الله عز وجل يتجاوز إذا شاء. في الجنة يقولون يجب على الله عز وجل إثابة هذا المطيع، إثابته. نحن نقول قد يأتي بالطاعة في الظاهر، وأما قلبه فليس على الإيمان. إذا قد يأتي بالطاعة ولا يدخل، بمعنى أنه تخلف شرط ووجد مانع، وجد مانع من الموانع، وهو النفاق أو عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكذا إلى آخره من النواقض. لكن من أتى بالطاعات فإن الله عز وجل يدخله الجنة بفضله أيضا سبحانه وتعالى، ومحض فضله الذي به شرع سبحانه وتعالى، فهو يدخل الجنة بشيء جعله الله حقا على نفسه، ليس من فرض العباد عليه، وإنما هو من محض فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. أما هم لا ينفون مسألة الفضل هذه، فمن دخل الجنة دخل بالعمل ليس بالفضل، دخل بالعمل. ولهذا كما قلنا عندهم الباء في قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، أن الباء باء إيه؟ باء العوض، فيدخل الجنة بعمله حتما، ليس الله عز وجل فضل في ذلك ولا نعمة ولا رحمة. نعم. والعبد مهما أتى من أعمال الصالحات فإن فضل الله سبحانه وتعالى عليه واسع، لأنه لو جازاه على فضله لما بقي له شيء يدخل به الجنة، إلا أن الله جعل ذلك سببا. لأن الله إذا من على العبد بالعمل الصالح فإن ذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى، أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالله هو الذي هدى. إذن أصل العمل هداية الله عز وجل لعبد، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا أصل العمل. ثم انظر إلى المقامات في الجنة وإلى النعيم في الجنة، فإنه أعظم بكثير من عملك. إذن جعل الله عز وجل الجنة العمل سببا، سببا فقط، وإلا هل هو عوض؟ لا، لا يبلغ أن يكون عوضا، لأنه من محض فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الله تفضل عليك إذ من عليك بالعمل، وتفضل عليك إذ من عليك بالجزاء العظيم الموفور، ولا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء من عباده. نعم. وما يجب عليه فهو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي يعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يجد عن علمهم شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
يعني هو يريد أن ينفي، أراد أن ينفي النسيان الذي هو الذهول عن شيء عن الله، فقال نعامله معاملة من نسيهم، ليس هو الذي نسي، ولكن معاملة من إيه؟ من نسي. أو على التفسير الآخر إن النسيان بمعنى الإيه؟ الترك. نعم.
وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة، كما قال نهر الله فنسيهم، وقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقال تعالى.
لأن النسيان في حقهم هم هنا ليس هو الذهول بمعنى عدم التذكر، وإنما نسيانه بمعنى الإيه؟ الترك، فترك وأعرض وأهمل، فكذلك يتركون. نعم.
وقال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يوم من هذا، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى فاليوم ننساكم كما نسوا لقاء يوم من هذا،
ننساهم
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم من هذا، قال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال نتركهم كما تركوا لقاء يوم من هذا، وقال مجاهد نتركهم في النار، وقال السدي نتركهم من الرحمه كما تركوا
ان يعملوا
للقاء يوم من هذا. وفي الصحيح ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه الم ازوج، الم اكرم، الم اسخر لك الخيل والابل، وأذرك ترخص وترفع، فيقول بلى، فيقول أظمنت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيت.
نعم.
قال تعالى
فالجزاء من جنس العمل. نعم. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فإذا كل واحد سيجد جزاءه في الآخرة من الأعمال الصالحة أو غير ذلك، فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. نعم. الذين إيه؟ قد يكون هؤلاء كفار، ما عندهم نواقض هؤلاء كفار، لكن هنا يدخلون بالسبب لا بفضل الله ورحمته، بيدخلون بالسبب، يعني الجنة عوض لهذا العمل، ليس هناك فضل من الله ورحمة، ليس لله فضل، لأنهم أنكروا حتى الفضل في العمل، هم لا يرون العبد بيعمل بفضل الله وموفق ومهدى، ما يرون التوفيق، يلغون مسألة التوفيق هذه، إنما العبد اختيار باختيار بإرادته فعل هذا، بإرادته اختار الطاعة، فما في فضل الله، وبالتالي بعمله دخل الجنة، ما في فضل الله، فهم ينفون الفضل ليس عند دخول الجنة فقط بل حتى من الدنيا، ليس شيء عندهم توفيق، إنما العبد عمل بمشيئة وإرادة ويدخل الجنة بعمل ليس له فضل، كما خلق الله عز وجل وكذا فالعبد عمل، فالله خلق الأعيان، أما الأعمال هذه عند العباد ليس لا مشيئة ولا إرادة في ذلك، فليس إلا عز وجل فضل ولا توفيق. نعم. رد أهل السنة عليه طبعا، لأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، العمل هذا والتوفيق من فضل الله عز وجل، فالله يمن على من يشاء من عباده ويوفق ويهدي، ولهذا يمثل لهم أهل السنة بمثلا ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فإن النبي قد اتخذ الوسائل وفي الاختفاء عنهم واتخذ عينا واتخذ كذا حتى وصل إلى الغار، وهم اتخذوا الوسائل أيضا في البحث، كل منهما اتخذ الوسائل، فكان النبي في الغار مختفيا وقريش بحثت حتى وصلت إلى باب الغار، هنا إرادة قريش وقفت وإرادة محمد صلى الله عليه وسلم وقفت، التي يتابع طبعا إرادة الله عندنا ومشيئة الله عز وجل. فهنا قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، فعلا بالأسباب المادية، بالأسباب المادية لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، فليخبرنا المعتزلة ماذا، كيف سينجو النبي هنا صلى الله عليه وسلم، يعني عبثا غفلة من هؤلاء ما نظروا إلى الغار، أم هو صرف من الله سبحانه وتعالى وإن جاءوا لنبيه ونصره، قال سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه نصره الله، ما عاد خاص لا عبد الله بن ريقط ولا ابن فهيرة ولا أحد يمنع النبي من هؤلاء أبدا، ما أحد يمنع، هنا جاء محض توفيق الله سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فين الإرادة وفين المشيئة المحضة. نعم. فهؤلاء كما قلنا ينكرون هذا في الدنيا. نعم.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى مخبرا عن إعراضهم من المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين مبين كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقوله فصلناه على علم للعالمين أي على علم منا بما فصلناه به كقوله أن
فدل هذا على أن الإعذار لما يحصل بالحجة رسالية. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول تعالى عن إعذاره المشركين بإرسال رسوله بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين. ماذا تقوم الحجج؟ أما مسألة عقل وفطرة وميثاق هذه مع حجة الرسل، لما يؤاخذ العبد بعد بلوغ حجة الرسل. ليه؟ لأن ما جاء بالرسل لا يخالف عقلا صريحا ولا فطرة سليمة، ما يخالف. أما أن التكليف يقع بهذا، يقع بالعقل والميثاق والفطرة استقلالا، فلا. هم يقولون الحجة الرسالية إنما تمنع من عذاب الأخيرة إلى أن تكون قد بلغتهم. نقول وحتى أوصاف الدنيا إلا من كان على شرك هذا مشرك، فيحكم له بظاهر عمله هذا مشرك، لكن إن لم يكن قد بلغه فكل يأخذ أحكام الظاهر، كل يأخذ أحكام الظاهر. المسلم مسلم والمشرك مشرك. المسلم إذا أتى بناقض ينظر توافرت فيه الشروط أم لا، والمشرك الذي وعلى الشرك فيعامل معاملة المشركين. في الآخرة لا يعذب إلا بعد الامتحان لأنه ما بلغه الرسول. نعم. وأما مسألة إن وجود القرآن كافي عليه أن يتحرك ويسأل، وجود القرآن كافي عليه يتحرك ويسأل، فيقولون بلغ القرآن، المراد ببلاغ القرآن بشرطه وهو البلاغ الذي به يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وإلا فما معنى قول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له؟ ما فائدة البيان؟ هيقول مزيد إعذار، يعني مزيد إعذار، لكن هو قائمة بهذا الكتاب تبو الإنجليزي والفرنسي والبريطاني وكذا. ولقد كان يحضرون المترجم فيترجم يترجم، والنبي لما أرسل إلى هرقل لغة هرقل غير لغة النبي، وجاء المترجم فترجم لهرقل. إذن بشرط لينذركم به ومن بلغ. ثم أيضا فرق بين الشيء الإجمالي والتفصيلي، فإن المسلم يجتنب الشرك إجمالا، لكن قد يكون عنده بعض المفردات ما بلغت ولا عرفه، فلا بد من إقامة الحجة عليه فيه. نعم. هل هو قال أنا على عبادة الأوثان وأنا لن أوحد؟ إذن هذا من أساسه ليس مسلما. لكن من قال لا إله الله فإنه عنده التوحيد واجتنب الشرك بالإجمال، لكن ليس بلازم أن يكون عنده كل مفردة من المفردات، قد يجهل مفردة من المفردات، كما قال ذات أنواط لرسول الله. هل هؤلاء ما تركوا الشرك؟ تركوا الشرك لما قالوا لا إله إلا الله، تركوا الشرك وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخفى عليهم المفردة فيعلم الواحد ما خفي عليه. نعم. أعد ثاني أعد وقوله فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه به. نعم. فصلناه على علم منا الضمير يعود على الكتاب، يعني فصلنا الكتاب على علم منا بما فصلناه فيه، فالله عز وجل شرع بعلم. نعم. كما قال تعالى أنزله بعلمه، ففيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى. نعم. العجيب من هؤلاء الذين يعني لا يعذرون ويستدلون بمثل هذه وما كنا معذبين. يقول انظر هذا العذاب، ويأتي بعبارة مثل بعض العلماء وأنه لا يعذب في الآخرة حتى يكون قد بلغته الرسالة وكذا، فيقول انظر يتكلمون في العذاب عجيب. مثل المأريبي وغيره لما يقولون الخروج على السلطان هذا معلل بالمفسدة والمصلحة، ويستدلون مثلا بعبارات بعض العلماء وفي الخروج مفاسد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا، فيقول انظروا هذا معلق على المفسدة، ما يدرون أن المفسدة إنما حاصلة في هذا، فيذكرون هذا من باب الأسباب التي من أجلها شرع الشارع عدم الخروج أصلا وتم الإجماع عليه، ولو حتى قالوا إحنا ليس هناك مفسدة. كذلك هنا يفصلون بين الوصف والعقوبة، فكانهم يريدون أن يقولوا إن هذا العذاب، هم يقولون بأن هذا العذاب في الآخرة إنما يكون لمن بلغته، لابد من بلغ الحج. أما إذا أتى هذا الناقد من الشرك فإنه يكون مشركا، فحينما ينفى الكفر عمن أتى بهذا الشرك الظاهر في عبارات العلماء، فالمراد نفي الكفر المعذب عليه في الآخرة. وما وجدنا هذا أصلا لأحد من أهل العلم في التفريق بين الكفر المعذب عليه في الآخرة والكفر في أوصاف الدنيا. هذا يصلح في الكافر الأصل نعم، هذا يصلح في المشرك الأصل نعم، هو مشرك هو كافر وصف قائم عليه. أنت تقول هو مسلم موحد، كيف هو مشرك هو كافر، له عندنا وصف وعقوبة. أما الوصف فقد أخذه، لماذا؟ لأنه مشرك، لأنه كافر بعمله وفعله، ما أسلم. كيف تقول أسلم؟ بقي له تعلق، ما هو العقوبة؟ فرحمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أنه لا يعاقب في الآخرة إلا بالبلاغ. طيب أما المسلم فلو عندنا أمر وصف وعقوبة، وصف وعقوبة. أما الوصف فعنده الحصانة حتى تبلغ الحج بجوار العقوبة، لأنه بموجب الإسلام الذي ثبت له بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين، الآخر بموجب الشرك الذي ثبت له فلا يخرج عنه إلا بيقين، فكل أخذ وصف. فإذا أردت أن تخرج المسلم عن وصفه الإسلام فلابد أن تأتي باليقين. وما اليقين؟ ناقض علم، ناقض عرف، يبقى لا تخرج عن الوصف، يبقى الوصف. هذا نقطة الإشكال، نقطة الإشكال أنه أخرجه من الوصف بمجرد الوقوع، وأما العقوبة علق عندنا في سائر الأحكام الشرعية. إن أخرجت المسلم من الوصف إذن فلن تخرجه إلا بتوافر شرط وانتفاء ما مانع، وعليه إن أخرجته من وصف الإسلام إلى وصف الكفر انتفى أن يمتحن في الآخرة، بل يعاقب في الآخرة بموجب هذا الناقد. قتلناه في الدنيا وخلد في النار يوم القيامة، يمتحن ليه؟ تقول معذور أصلا ما بلغه. طب وانت خرجت ليه أصلا طالما أن معذور ما بلغه؟ ليه؟ لأن القاعدة أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلى، ولهذا تجد عندهم القواعد الغير معروفة، يقول لك أصلا دل هذا أنه ليس مسلما، فأنت تقول عنده حصانة الإسلام؟ لا، الإسلام لا يكون حصانة إلا إذا كان قد قالها، أي قال لا يرد بشروطها، وهذا لم يعرف شروطها وبالتالي لا يكون مسلما أساسا. طيب يكون مرتدا ولا كافر أصلي؟ يختلفون في هذه، فمن قائل مرتد ومن قائل كافر إيه؟ كافر أصلي. طيب فأنت إذن المسلم، إذن عندنا نقطتان يا أخوان، خلاصة العذر بالجهل في هذه النقطة، عندنا وصف وعقوبة، وصف وعقوبة. هم يقولون بمجرد أن يقع في الشرك ولو لم يعلم ولو ما عنده علم لو ما بلغته حجة انزح الوصف عنه فصار مشركا، ولكنه لا يعاقب في الآخرة إلا بإقامة الحج. عندك ماذا؟ ماذا عندك يا عبد الله؟ ها؟ أهل السنة يقولون إيه؟ يعني هم يقولون الذين لا يعذرون يقولون إذا وقع في ناقض وشرك سلب منه الوصف، هذا واحد، وأما العذاب في الآخرة فمتوقف على إقامة الحج. طيب لكن مقتضى الأدلة أنه
لا يخرج من الوصف وهو مسلم إلا بتوافر شرط انتفاء الموانع، وإن أخرجته من الوصف فلا يكون إلا بتوافر شرط انتفاء المانع، وعليه لا يمتحن في الآخرة بل يعذب حتما. في مرتد يمتحن؟ لا، ليس مرتدا. لا، ليس مسلما أصليا. لا، مرتد، ولكن كل هذا قواعد مخترعة، ولم أرى ذلك في كلام أهل العلم المتقدمين إلا في كلام بعض أئمة الدعوة، هم الذين وضعوا هذا. بعض أئمة الدعوة، أئمة الدعوة، ليس محمد بن عبد الوهاب ولا هؤلاء ولا الشيخ عبد الرازق، إنما بعض أئمة الدعوة زي الشيخ إسحاق هو الذي وضع مثل هذا، ولا ندري ما الدليل على هذا إلا يقول مطلق لغة، من وقع في الشرك وشق على الشرك عليه فقط، هذا هو الدليل. يا أخي وقع في ناقد اسمه شرك، سميه مسلم إزاي؟ سبحان الله، أتى بالشرك أسميه مسلم إزاي؟ صح. أما أتى بناقد فنعم، المسلم قد يكون مسلما ويأتي بالناقد. الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك تسميه مسلم إزاي؟ نفس المسألة، نفس المسألة، بمجرد أن قال تسميه مسلم إزاي؟ واحد يقول أنت عبد لربه، أنت عبد، كيف تسميه مسلما؟ يقول أصل عنده منع يا أخي، أصل قالها خطأ، أخطأ، شد الفرح. نقول هنا وقالها جهلا، نفس الأمر. إذن أنت وافقت على مبدأ الموانع خلاص، نسيانا إكراها وافقت على مبدأ الموانع، فانتفى تعميمك في أن كل من أتى بالشرك وقع الشرك عليه، ولأن هذا يقتضي أن كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وأنتم تنفون ذلك. فمن قال القرآن مخلوق تقولون ينبغي إقامة الحج عليه قبل تكفير. ليه؟ كيف تسمي من نفى كلام الله ونفى سمعه وبصره مسلما؟ كيف؟ وعليه فالذي أراه أن هذه قواعد ملفقة كلها، لكن لو أنك قلت والله لا يعذر الواحد اليوم بالجهل لأننا نرى تفريطا وقد بلغت هؤلاء الحجة وقامت عليهم وكذا، ومسألة الجهل هذه منتفية لبلوغ الحجة لهؤلاء وانتشار الإسلام، نقول لك كويس، حينئذ وجدنا من نناقشه فعلا. لكن هيبقى ليه؟ هيبقى محور الكلام في المناط. المناط فعلا، هل فعلا المناط متحقق ولا؟ هل فعلا الناس دي سمعت ولا لا؟ هل محمد إبراهيم السعودية سمعت؟ صح، عندكم السعودية سمعت، رقم واحد سمعت السعودية، لكن في السعودية من لم يسمع قط. ثم السعودية واليمن فرق بينهم سلك شاء، سلك شائك. طب اللي خلف السلك هنا في السعودية يكون سمع، واللي خلفه هنا في اليمن يكون ما سمع، ولا ماذا؟ يعني هل الحدود الجغرافية هي كلها أثر ولا ماذا؟ السعودية، مصر والسودان، أنا سوداني أنت مصري، ترانا ما سمعنا ولا سمعنا؟ أنا مصري في القاهرة، أنا مسلم في النوبة، تراني سمعت ولا ما سمعت؟ أنا مسلم في الصحراء الغربية مصري، أنا ضوابط ليس لها وجود في كتاب أو سنة. لكن تقرأ الكتاب إذا بالعلم، إذا بالجهل، إذا بالإكراه، إذا بالخطأ، إذا بالنسيان، أوصاف منضبطة ما لها علاقة لا بمحمد ولا بإبراهيم. حينما أتي أنا أنزل حكم على محمد اللي عندي مسلم بيقين، فلا بد من توافر الشروط. أقتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعودا. أنت تريد يا أسامة أن تقول تحقق فيه شرط؟ ما يدريك، لازم تتأكد من حقك الشرط أنه يباح دمه. ومتى تتحقق؟ أن يعطى الفرصة بعدما قال لا إله إلا الله. أتى بناقد ولا لا؟ إنما لا إله إلا الله عاصمة. إذا دل أن لا إله إلا الله عاصمة في الوصف والدم والعقوبة، صح ولا لا؟ فلا تلحق كافر أصلي اللي ما قال إلى الله. هل النبي كان هل عتب النبي قال لماذا تقتلون هؤلاء فلعلهم يكونون جهالا؟ لا، ده مشرك أصلي، مشرك أصلي جاء ويقاتل في ساحة الوغى. النبي قال لماذا تقتلونه؟ إذا لا إله الله لها ماذا؟ لا إله الله لها حصانة. يبقى أنت قلت لا إله الله، يبقى لا تخرج عن الوصف ولا تلحق بالعقوبة. يبقى عندنا أمران، وصف وعقوبة، وصف وعقوبة، ده محور خلاف. اللي ما سمع عن قضية العذر الجهلي أبدا قبل ذلك يعي هذه المسألة الآن. أصل المعترك هو هذا. عندنا رجل تحقق فيه وصف الشرك، رجل تحقق فيه وصف الإسلام، كل منهما جاهل. أما المشرك الذي فيه وصف الشرك وهو جاهل ما بلغته الحجة، كان له في الآخرة الامتحان، فلا يعاقب إلا بالامتحان بعد الامتحان. منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، هذه فائدة الامتحان. طيب، مسلم وقع في الناقض بجهل فلا يخرج عن الوصف، ومن باب أولى العقوبة، إلا بماذا؟ إلا بتوافر الشرط وانتفاء المانع. يبقى عندنا وصف في الدنيا، عقوبة في الآخرة. المسلم له حصانتان، المشرك له حصان بس. أو والله العظيم يا أخوان، والله العظيم هذا هو الكتاب، هو السنة، هو كلام العلماء، هو القواعد الشرعية المعروفة. لكن تقول أخرجوا من الوصف ولو عاقبوا في الآخرة إلا بعد إقامة حجة. إهدى، ما عرفنا والله يا أخي ناقضا يعامل هذه المعاملة، ما عرفنا. هتوصل الشرك معروف ولا يجهل أحد، وممتحن ليه بقى إن شاء الله؟ لما الشرك معروف ولا يجهل أحد، وأظهر من الظهور نفسه، وأظهر من الشمس في وضحة النهار، طب على ما إذن ترحم من أنكر هذا الظاهر في الآخرة؟ تقول لا عقوبة إلا بعد هذا. رحمة الله تقتضي أولا أن لا يوصف بهذا إلا بعد هذا فرشاة وانتفاء الموانع، لأنه حينما أعطيه وصف الشرك فقد حرمته الميراث، وحرمت الميراث منه، وفرقت بينه وبين امرأته، ولم يصل عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين. هذا باختصار. صدق ابن جرير الطبري حين قال لما فصل الخطأ بالجهل وكذا وهو عدم معرفة، قال لا يدخل في المؤاخذة حتى يدخل في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. ولهذا لو نحذف كلام بعض أئمة الدعوة المتأخرين لما كان في المسألة لبس، لما كان في المسألة لبس. إنما تقول بأن الجهل مناط غير موجود، هذه مسألة أخرى نتكلم بقى معك فيها في المناط. إنما أصل معنى هذا، وهذا كلام ابن عبد الوهاب، وهذا كلام ابن تيمية، وهذا كلام العلماء، وهذا كلام كل كلام، هذا معروف. وحتى لو وجد في كلام ابن عبد الوهاب وكل أئمة الدعوة لم يختلفوا فيه، فإننا نقول عبرة مما كان عليه الدليل. لكن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما قال هذا، واضح يا إخوان؟ هذا الخلاصة. ولهذا كل كتب الإعذار بالجهل مبنية على كده، جميع النصوص اللي عند العلماء بعدم التكفير أبطلها بقاعدة واحدة، هذا التكفير المعذب عليه في الآخرة، نفي التكفير المعذب. بس خلاص كده أزحنا كل شيء. كل نصوص العلماء لا أكفر، ليس بكافر حتى تقوم الحجة، حتى طيب. فهم أتوا إلى كل هذا لو نفي تكفير عند العلماء بأنه محمول على نفي التكفير أنه الذي يعاد أصحابه في الدنيا. طيب، وأتوا على كل نصوص اللي فيها بعد إقامة الحجة على بلاغ القرآن بمعنى وجوده، بلاغ الرسول بمعنى بعثته، فأنت معتمدك في كلام الأئمة على عبارتين، عبارة بعد قيام الحجة وعبارة لا أكفر. واضح يا أخواني؟ عبارة بعد قيام الحجة وعبارة لا أكفر. هم أتوا إلى عبارة قيام الحجة وجعلوها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجود القرآن. تفهم ما تفهم، يبين لك ما يبين، خلاص هو كده. وأتوا على نفي العلماء التكفير على إن التكفير معذب في الآخرة، وبالتالي يفصلون بين وصف دنيوي ووصف أخرى. وعليه تستطيع أن تقول بأن هذه المسألة يتحكم فيها لفظان، قيام حجة كفر، قيام حجة كفر. فماذا يقولون هم؟ يقولون في قيام الحجة نشترطها لكن قامت، على كل الخلق، فمن قائل قامت ببعثة النبي، ومن قائل قامت ببعثة نوح. فنوح لما جاء هذا هو الأصل، فكل شرك وقع على خلاف الأصل، ولما جاء الأنبياء أكدوا الأصل فجاءوا بس بالتأكيد، وإلا الحجة مقامة من لدى نوح. وهذا الشرك طارئ فلا تعذر في الجهل بالجهل فيه، لأنه ذنب تواتر على بيان كل الرسل، تقول يعذر بالجهل؟ فلا يعذر بالجهل من لدن نوح، ومن قائل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إلى آخره. يبقى عندهم قيام الحجة، نعم هيلزم، ولكن قيام الحجة كان بحصول بعثة الرسل أو ببعثة النبي أو بوجود القرآن. تقول له لا، ده قيام الحجة ده ينقسم إلى قسمين، قيام حجة يراد بها البيان والإفهام والبلاغ اللي هو إفهام الخطاب، وحجة يراد بها الانقياد، إفهام يدل على يقود إلى الانقياد ضده العناد، فالأول مشترط والثاني مشترط، لك لا كل واحد. يبقى أنت عندك بتقول قيام حجة، هو عنده يقول قيام حجة، لكن قيام الحجة عندك ما هو وعنده ما هو محل الخلاف. تأتي أنت لكلام العلماء نفي التكفير تستدل به، هو يرد عليك بأن نفي التكفير نفي تكفير معذب عليه، أما الوصف لا يقع. فإذا رجعت إلى الكتاب وإلى السنة وإلى كلام الأئمة تجد أن قيام الحجة فعلا لابد من البيان، وما كان الله يضل قوما بعد ذلك حتى يبين له ما تقول. الأمر الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو إنه نفي الكفر إنما يكون نفيا للوصف، هذا بالنسبة للمسلم يكون نفيا للوصف ونفيا للعقوبة إلا إذا توافر الشرط وانتفى المانع. معلش هو يعني هذه أمور يعني من باب التأكيد من الوجه الألف، لأن هذه القضية سوف ترونها في وقت من الأوقات هي القضية السائدة، زي ما قضية الحاكمية أو الإمامة والخروج وكذا كانت سادة في وقت من الأوقات، فحتى تكونوا متسلحين ويتم النقاش عبر بأوجه متعددة، كلما يفتح لك بابا لابد أن تكون عالما الجواب فيه حتى إيه؟ حتى لا تعجز عند مناقشة أي واحد فيه. خلاص، فمنهم من يقول لك كده الكفر نعم وجود الشيخ الإسلام نفى الكفر، ابن تيمية ابن عبد الوهاب نفى الكفر، لكن الكفر أنه المعذب بالدليل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فبين الله أنه لا يعذب كذا، يأتون بكل هذه العمومات وفي التعذيب فقط، ولا يفرقون بين مسلم وبين إيه وبين مشرك. فيستدل لك بالعموم الموقع في الشرك وقع شرك، وما تسميه هو مشرك تسميه وقع في الشرك تسميه، استدل له أيضا بكل كفر وجد وصلح فيه المانع. ها؟ هتسمي المكره اللي بسب الله ورسوله تسميه المشرك معذور، وتعذره ليه؟ إن قال مانع قل هذا مانع، اللهم أنت عبدي، هتسميه مسلم ليه؟ وهو يدعي لنفسه الربوبية وللرب بالعبودية، إن قال مانع قل نفس المسألة، نسي ذهل أكره أي شيء من هذه الأشياء، فقالت الموانع واحدة. لكن هل يا ترى لو قال أبو جهل اللهم أنت، أراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي، نقول أخطأ من شدة الفرح؟ ليه؟ ليس مسلما. يبقى قاعدة تغفر شدة الفرح موانع في المسلم، وذلك ليه؟ لحصانة الوصف، لحصانة الوصف. واضح إخواني؟ طيب واحد يلخص لي خلاصة محور الخلاف مع هؤلاء، الخلاصة اللي احنا لخصناها الآن، قولي يا عبد الله.
نقول ذلك مثلا عندنا أمران، الوقت والرقوبة،
تمام، وعندنا الوصف وصفان مشرك ومسلم.
فالمسلم الذي وقع في أنواع الشرك له خصالتان،
تمام،
المشرك الجاهل هذا له خصالة واحدة،
هي حصانة، حصانة ماذا؟ العقوبة، العقوبة في الآخرة، هذا يكون بعد الامتحان، ولهذا يدلي على الله عز وجل بحجة يوم القيامة. أما في الدنيا وصف الشرك فكيف تجعل له إسلاما؟ تمام. طيب تاني عمرو، عندنا هنا محور الكلام بيكون في ايه؟ وصف وعقوبة. تمام. قائم، هذا الذي يصح أن تقول هذا رجل في الشرك، كيف تقول مسلم؟ أما العقوبة فلا تكون إلا نعم بعد الامتحان. أما المسلم فلو حصنتاه بموجب الإسلام حصن إيه؟ حصنت الأولى، حصنت الوصف، فلا يخرج منها إلا بتوافر الشروط وانتفاء المال، وكذلك من باب أولى العقوبة. طيب، لما نقول لهم إن العلماء هكذا قلت مع أبواب وإن كنت لا أكفر، هكذا قلت ابن تيمية، ولما كثر الجهل في المتأخرين وكذا، لما تأتي لهم بالنصوص فهنا وقفة مع الكفر المنفي مع العلماء، والوقفة الثانية مع إقامة الحجة، لما تقول ابن عربي يقول بعد إقامة الحجة، وابن تيمية يقول بعد إقامة الحجة، فما هو محور خلاف بينك وبين في كلمة قيام الحجة وكلمة الكفر؟ إسلام. يقول نحن لا نخالف، ولكن الحجة قائمة اللي هي بإيه؟ الكفر منفي، لما تجيب له كفر منفي في كلام الأئمة يقصدون الكفر المعذب دون الكفر الايه في الوصف. ها زغبي، نعم طبعا إذا ضبطنا هاتين الكلمتين وهذين الضابطين السابقين جمع لك شتات المسألة، لأنه ما في كلام قط يخرج عن هذا، هل يلزم إقامة الحجة ولا ما يلزم؟ طيب الكفر الذي نفاه الأئمة وتحتاج أدبي عليهم خلاص، هل هذا الكفر يقتضي نفي الوصف عنهم إلا إذا ثبت، ولا يقتضي نفي كفر خاص عندهم؟ هذا محور خلاف بين هؤلاء. محور خلاف أيضا آخر التفريق بين الإيه؟ بين الوصف الدنيوي وبين العقوبة الأخروية. نعم نعم. المسألة هذه ليست أصلا تصح احتجاج لهم، بل رب بل هي عليهم. أنتم بتقولوا إن هو بيحكم عليه من غير إقامة الحج صح؟ طيب هؤلاء لما حكم، وتقولون اللي ما بلغت الحجة فلا يعذب في الأخير حتى إيه؟ يمتحن. تمام؟ فلهذا عندكم إما بلغته أو ما بلغته، إما بلغته أو ما بلغته. لو بلغته إذن هو في النار. فهل بلغته؟ إن قالوا بلغته عن طريق دين إبراهيم نقول ولا إذا ليس مسألة خلافية بيننا وبينكم، فعندنا إن من بلغه وأعرض فإنه يدخل النار. طيب أو ما بلغته فعلى ما يحكم عليه بالنار وهو ما بلغته، نفى كلامكم في الامتحان، هنا انتفى كلامكم في اللزوم الامتحان. فنحن عندنا إما أنه ما بلغته وبالتالي يكون النار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون نار عاقبته بعد الامتحان وقد أطلع الله نبيه على ذلك، أو تكون قد بلغته وهو في النار معذب استحق الوصف والعقوب، فليس لكم دليل في هذا، يبقى الأمر قائم. لأنهم ماذا يريدون أن يقولوا؟ يقولوا مع كونه ما أتاه رسول ومع ذلك في النار، فكيف بمن جاءه الرسول؟ نقول يلزمكم أن تقولوا فكيف بمن جاء الرسول فيكون في النار، ما تقول فيكون ممتحنا، لأن جبت بقى من الامتحان أنت لفقت كده. إذا قلت فالذي ما جاءه رسول عذب بالنار فكيف بمن جاءه، نقول يعذب في النار من باب أولى عندكم، خلاص. فلماذا تقولون يمتحن؟ يبقى يلزم أنه يعذب في النار، لماذا تقول يمتحن؟ نعم.
قوله تعالى يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة، قال ابن عباس رضي الله عنه يقول الذين نسوه من قبل أي تركوا العمل به وتناسوه في الدنيا وتناسوه في الدار الدنيا، قد جاء نور ربنا بالحق فهدانا من شر تعالى فيشفع لنا أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه، أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل.
نعم قد جاء، شوف كلها قائمة عوانا البلاغ والبيان والتعريف، ها؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ثم قال يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، إشارة إلى المادة مش إشارة إلى الجسم، جاءت رسل خلاص، لا، جاءت رسل ربنا بالحق، بالحق. ألم يأتكم نذير فما النظارة، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يبقى ليس جسد الرسول إنما جسد ببلاغ ببيان. نعم نعم. ايوه بس ببلاغ القران بسماعه، طب خلاص ما في مشكله، لان فهم الخطاب يختلف الناس فيه، فمن كان عربيا قرش بمجرد ان يسمع، لكن لازم انه يسمع، مجرد ان يسمع. ولهذا قال ليبين لهم، ولهذا هم كانوا يعرفون مجرد السماع، واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتارك ولا تنا شيء مجنون. انت بتدرس في دي بقالك كم سنه بتدرس في ان لا اله الا الله تساوي ترك الآلهة، بلك كم سنة يا محمد يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، أنت بتدرسها كم سنة؟ ده دي أصلا محور فرق بينك وبين الفرق زي الصوفية وكذا، أنت بتدرسها كم سنة؟ مين اللي فهمها؟ ما يفهم هذه إلا السلفي اليوم، السلفي القح، السلفي القح هو اللي بيفهمها. لا معبود حق إلا الله، أول ما تقوله قل إلى الله يعرف أنه لا بدو ولا حسين ولا من الذي يعرفها. إلى الآن الجماعات بتدرس دين أبي جهل في بعض عند بعض الدكاترة إلى الآن، لكن هو عرف أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يبقى تساوي لا معبودة حق إلى الله، يبقى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. أئن لتاركوا آلهتنا لشيء مجنون، أترغب عن ملة عبد المطلب، كل هذه معاني استقرت بمجرد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن إحنا عندنا الآن بتجيبها له مرة بالمعنى ومرة بالشرط ومرة بالنواقض ومرة بالإعراب ومرة تقول يا أخي ده فيش فيها نقطة حتى، يعني حتى مجرد عن النقاط، يعني عما تأتي له بكل وسيلة وبكل سبيل تعرفه بكل كذا. فإذا المهم في النهاية اللي يعنينا ما هو؟ أن يسمع، أن يفهم حتى يعرف دين الرسول لجهلهم وعدم وجود من ينبيهم ليبين لهم. لا بد من هذا التعريف والبيان والشرح والإيضاح. بعد هذا بقي على ما هو فيه ولم يرفع تلك الجهلة عن نفسه فلا عذر له، وبهذا استقام الحمد لله، يعني بفضل الله عز وجل إخواني على كثرة من واحد بيقرأ في هذه المسألة، حتى أصبح في البيت دلوقتي لو زوجة وقعت شيء تقول يا أخي أنت تعذر عباد القبور، إذا وقعوا في الجهل اعذرنا. يعني خلاص الجاهل واحدة يعذر. فالحمد لله ما وجد الواحد نصا وقف أمامه حائرا لابن تيمية يناقض كلام ابن تيمية في موضع آخر، ولا لابن عبواب يناقض كلام عوف في موضع آخر. إنما المقرر إذا عرفت هذا وعرفت فرق بين فهم الخطاب وبين فهم الحجة استقام لك كل شيء في معرفته بين الظاهر والخفي، متى قبل البيان الخطاب أو بعد كذا استقام لك كل شيء في نصوصهم والحمد لله. فالذي قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند الجنان وكذا الجليل وعدم جنون من يوبهم، هو الذي قال هذا في المسائل الخفية كالصرف والعطف، أما المسائل الظاهرة فكذا. هو الذي قال هنا هو الذي قال هنا، ولا تعارض عندك أبدا، ولا تعارض عندك. والذي قال لو فعلوا لكفروا في ذات أنواط، ها هو الذي قال أن المسلم المجتهد إذا كذا إلى غير ذلك، كيف؟ فلا تتناقض النصوص، إنما إذا أخذت طرفا منها واعتقدتها وأخذت طرفا منها هنا يقع الخلل. فالمسألة مسألة بسيطة جدا، مثل مسائل الحاكمية، مثل مسائل الإيمان، مثل مسائل كذا. والحمد لله رب العالمين، فضل الله سبحانه وتعالى أوضح من الشمس في ربيعة النهار، لكن إن أخذتها من كلام أهل العلم الكبار وأخذتها من تفاسير السلف كما هي موجودة لأرباب الأثر. إنما الإشكال الذي عقد هذه المسائل تناولها صغار أصحاب المعتقدات السابقة، فصاروا يشوشون ويأتون بوقائع ويأتون يعني مصطلحات خاصة جعلوا المسألة مشتبهة عند كثير من المتأخرين. نعم نعم. صحيح صحيح صحيح. بل ولا يلزمنا، يعني صاحب كتاب أيضا في الإعذار هو واحد اسمه الكوكب اللي إيه؟ الكوكب الدري الدري هذا أيضا لا، هذا جعل حجة مقامة من لدن نوح، من لدن نوح. نعم. تعرف لو حتى هؤلاء قالوا بالنسبة للإجمال، يعني أن ترك الشرك واعتقاد التوحيد في 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 الإجمال، لكن بعض المفردات لو وقع فيها الإنسان من الشرك الأكبر يحتاج إلى إقامة كذا، فلاستقام الكلام في مسألة الإجمال. لأنه إحنا ما نقول هؤلاء عباد، نقول مشركون مثلا، أو انتقل قال لا إله الله وهو ما زال على عبادة الأصنام والأوثان ويقول أنا كذا، ونقول نعذره بالجهل، ومن تتركت من تقول لا إله إلا الله، كنت لا تقولها، فلما قلتها ماذا كان عندك؟ ففي الإجمال نعم، لكن أما هذا يتناول كل فرد من أفراد ذلك، ثبت لك الإسلام بيقين وجهلت، لازلت تتعلم يوما بعد يوم، هذا مفرد، هذا الذبح، هذا نذر، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. ولهذا احنا وجدنا هذا يتكامل. كان الصحابة يحلفون بآبائهم حتى جاء النهي، كان الرجل يقول ما شاء الله وشئت. نعم. هذا جاهل. نقول الحد اللي اكتمل كافي في إبطال هذا. هو معاذ سجد، ماله مال آية الربا؟ صح، لأن القرآن اللي اكتمل هو القرآن الخاص بالمسألة دي من أول يوم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، تقصد الحجة ما تقام إلا مع آخر آية، آيات الدين، آيات الربا. طب احنا مالنا، مال السجود ومال آيات الربا، مال السجود ومال التحريم من نكاح الأمهات، مال هذا ومال ذاك؟ فالقدر الذي نزل كيف، والذي بلغ خير مبلغ على وجه الأرض، لا غموض في بلاغ ولا التباس ولا خلاف علماء ولا مناطات ولا شيء من هذا. يبقى الذي بلغ خير المبلغين، والقرآن خير الفاصلين. وحصر هذا الكفاية بهذا من أول يوم. إذن كان ينبغي أن يعذر ذات أنواط، ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيره، بمجرد الوقوع في هذا ونعطيهم هذه الأوصاف ثم ندعوهم إلى التوبة من هذا الشرك، وإلا قتلناهم. لأن القدر هذا، فاللي يقولك لما ما كانش القرآن مكتمل في النزول، ما كانش كذا، نقول له القرآن أنه آيات الربا يعني والزنا والحج في العام التاسع، ولا تقصد ماذا؟ ما علاقة الحج بهذا؟ وما علاقة آيات الدين بهذا؟ إنما ما يخص هذه المعصية، ما يخص هذا الشرك، إنما هو أصل أولي وقعت فيه المفاصلة والخصومة. وبعدين مين اللي قالك هذا؟ احنا على فكره بنرد على صغار يا اخوان، احنا بنرد على ناس عندهم خلل في انما احنا يعني يا ليت الواحد مثلا بالكلام هذا بيرد على مين؟ يرد على مثلا ابن جرير، بتوجه كلام ابن جرير، ولا الان معروض عليك كلام مثلا الشافعي، ولا كلام مالك، ولا كلام كذا، عشان حتى تستقيم حتى الايه، يستقيم الكلام ويكون المؤاخذه اللي بتتكلم فيها كلام علماء. يقول لك اصل القران لم يكتمل، هبوا بعد مين اللي قال كده؟ الفرق بين الكفر المعذب ومين اللي قال كده؟ دعنا من بعض المتاخرين من ائمه الدعوه، لكن منذ ان نزل القران والسنه وفهمه العلماء والائمه. طب مين اللي قال في باب الموانع الا الشرك ما في ما يعتبر منع فيه الجهل من الاوائل؟ فاحنا لو لم يكن لهذا الفكر أو لهذا الكلام تأثير في نفوس الشباب لما أصلا ذكر وطرح ليرد عليه. إنما نعم، أنا اعطيني مثلا كلام، قول لي مثلا كلام الشافعي، كلام مالك، كلام كذا، كيف توجه هذا الكلام مع هذا المعتقد؟ ممكن، لكن تجد في كلام الأوائل الحمد لله هذا الكلام واضح موجود. زي اللي بيقول لك فيها 50 إجماع، هات يا سيدي أول إجماع. الشيخ عبد اللطيف الإجماع، ما تقولش عبد اللطيف أبدا، أما تيجي تقول إجماع ما تقولش عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف، لأن إجماع ده يعني الشيخ عبد اللطيف ده فين؟ في ذيل القائمة. إجماع ده يعني هتجيبه من صدر الأمة، إجماع ده يعني هتجيبه من صدر الأمة. لا تقول لي إجماع ابن عبد الوهاب ولا إجماع الشيخ عبد اللطيف. أنت تيجي تقول لي إجماع الشيخ الفوزان قال كذا، لا، إجماع ده يعني الأمة في ستة عصورية، لأن خفي عليها الإجماع في أي عصر من العصور ده مصيبة، مصيبة هذه. لكن هذا كله من باب تنزل، من باب خوف على الشباب أن يستقطبهم مثل هذا. وصراحة يا إخواني اللي بيجعلنا يعني أركز في هذه القضية، هو أنه ليس الخلل في مسألة أنك تقول مثلا المناط موجود فيعذرون أو لا يعذرون، لكن المشكلة أنك تعود بالإبطال على كثير من قواعد الشريعة. إنك لا تصحح الفهم في مسألة العذر بالجهل، أنت تصحح الفهم في أصول الشريعة، في أصول الشريعة، قضايا كفر وإيمان. نعم.
كما قال تعالى:
وبعدين كل واحد طالع لك كل يوم واحد خارج بشيء جديد، اللي يسيبك مسألة العذر بالجهل، ثم يأتي في الشرك، ثم يأتي الآخرون جعلوا قضية، لأن دي القضية الأولى عنده، آخرون يجعلوا القضية الأولى عندهم إيه؟ الإمامة، يقولون لا يعذر فيها بالجهل. الحد الأدنى للإسلام أن يفهم قضية الإمام ويتكلم أيضا عن قضية العذر بالجهل ويجعلها كإنكار النبوة، كادعاء النبوة. ثم تترك هذا ويجي لك واحد يخرج لك جديد بمسألة إيه؟ معاونة المشركين، فيقوم يقول إيه؟ أيضا ما فيش حاجة اسمها عذر بجاه، ومتى ما عاون كفر. ومسألة قصة حاطب مسألة خاصة، فيجعل المسألة دي رأس ولا يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحاطب: ما حملك؟ يقول لك أريحك احذف قضية حاطب، هذه في التجسس غير قضيتنا. فإذا كل يوم مسألة تخرج، العضو البجال في الشرك، عباد القبور. طيب أخذت قسطك من في هذه المسألة، تيجي الحكم غير منزل الله، اللي لا يراها عذر في عباد القبور جلهم يراها عذر، الجال عذر في مسألة الإمامة، يوم يرد عليهم ناس أنتم مرجئة ترون العذر في الإمام، إزاي ده احنا كنا بنقول ناس تانية أنتم مرجئة ترون العذر في عباد القبور، هو التسلسل بقى كله في النهاية يبقى مرجئ، كله في النهاية يبقى مرجئ. هم اتفقوا هنا واختلفوا هنا، فلما اتفقوا مسألة عباد القبور وانتقلوا إلى الإمامة جلهم قال يعذر، قالوا لا أنتم تعذروا ليه أنتم مرجئ، قال الآخر لا أو أنتم خوارج تكفرون بالمعاصي. طيب اتفقنا على إمام، انتقلنا لمسألة الإيه الإعان، لا ده كفر أكبر ما فيها تفصيل، لا ده مش كفر أكبر ده فيها تفصيل، إذن أنت مرجئ، سوف تتسلسل إلى أن تصل إلى النزول على الركبتين وربطها بأصول ولوازم، لأن اللي هيرفض هذا فقد رد حديث رسول الله، ومن رد حديث رسول الله فقد كفر. هتصل هتصل إلى هذا الباب ما لم تضبط منين؟ من الأول، من الأول. نعم. طيب نكتفي.